بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. أي في هذا الموضع سأذكر لك الأحاديث التي جاءت في ذكر هجرته صلى الله عليه وسلم، أو في ذكر الهجرة عموما، أو في ذكر بعض من هاجر من أصحابه صلى الله عليه وسلم معه إلى المدينة. وذكر أحاديث، صدر الباب بحديثين أو ثلاثة على وجه التعليق. وهجرته صلى الله عليه وسلم وهجر أصحابه متعددة، يمكن إجمالها في خمس: الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وهجرة القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلى المدينة، ثم هجرة من أسلم يوم الفتح، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذه خمس أنواع من الهجر في عهده صلوات الله وسلامه عليه. والهجرة لها معنى عام تجب على هذا المعنى، كهجرة ما نهى الله عز وجل عنه، وهجرة من يقيم في دار الكفر. وهناك هجرة في آخر الزمان إلى الشام عند ظهور الفتن كما جاء في المسند. ومقصود الترجمة الهجرة الخاصة التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه إلى المدينة قبل الفتح. وأما من هاجر بعد ذلك من القبائل، أو هاجر بعد الفتح، أو من هاجر إلى الحبشة، فليست هي المرادة هنا. والهجرة التي لا يعدلها شيء هجرة من هاجر من الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين، سواء من سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو من هاجر معه كأبي بكر، أو من هاجر بعده قبل الفتح. قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قلب الفتح وقاتل. قال رحمة الله تعالى عليه: باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت بأمر من الله أو بإذن من الله عز وجل له، لكن سيأتي ما يدل على الأمر. قد جاء عن ابن عباس كما نقل الحافظ رحمه الله أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. هذا رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، بيعة العقبة، بثلاثة أشهر أو قريبا منها، بعد أن اطمأن على ما سيكون أمامه من النصرة والإيواء من الأنصار، خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن رد شيئا من ما كان عنده من الودائع، ورتب أمر هجرته هو وصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمن أيضا على من خلف من بناته ومن زوجته سودة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وأما هجرة أصحابه التي أشار إليها في الترجمة فليست واحدة، ولم يهاجروا جملة، وإنما هاجروا متفرقين، منهم من صاحبه وهو أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة، ومنهم من هاجر بين العقبتين بين البيعة الأولى والثانية، لأنهم علموا الاتجاه الذي يريده صلى الله عليه وسلم، وكان قد حدثهم كما جاء في الصحيح أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى. وهذا يدل على أن الهجرة كانت بأمر من الله عز وجل. أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فبين البيعتين بين العقبتين خرج جماعة، منهم عبد الله ابن أم مكتوم، ويقال إن أول من استشرف هذه الاتجاه إلى المدينة هو أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأم المؤمنين. فلما رجع من الحبشة مع من رجع، فإنهم سمعوا أن المشركين كفوا عن أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع جماعة منهم بعد سجودهم مع المسلمين لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، رجع. فلما أوذي خرج إلى المدينة، وكان يريد أن يرجع إلى الحبشة، لكن سمع بالبيعة الأولى بقصة الاثني عشر من الأنصار، فتوجه إلى المدينة، هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله. وأخذ معه زوجه أم سلمة، لكن أهلها حبسوها عنه، منعوها لسنة، ثم لحقته بعد ذلك في قصة طويلة كما أشار إليه الحافظ رحمه الله. ثم من أوائل من هاجر أيضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وهجرته كانت بأمره صلى الله عليه وسلم، وكان قد أخذ شيئا من القرآن وأمره أن يهاجر وأن يبدأ في تعليم من يسلم من الأنصار، ودعا أيضا إلى جماعة وأسلموا بعد أن سمعوه يقرأ القرآن. هذا شيء من الإجمال فيما دلت عليه الترجمة، وأحاديث الباب تدل على شيء من هذا. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن زيد: هذا الحديث المعلق سيأتي موصولا في غزوة حنين، قال وأبو هريرة يعني وقال أبو هريرة كلاهما قال وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. وحديث أبي هريرة تقدم في مناقب الأنصار موصولا. الحديث المعلق الثالث حديث أبي موسى تقدم في الصلاة وسيأتي في غزوة أحد، وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. هذه إرهاصات الهجرة إلى المدينة، وأن هذه البيئة التي هو فيها لا تصلح للدعوة في ذلك الوقت، بيئة مكة مع شدة العداوة والإعراض والإباء من قومه، ثم الحصار في الشعب السنين، ثم الخروج وموت عمه أبي طالب وموت خديجة وصد أهل الطائف وردهم له. فرأى في المنام أنه يهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، قال فذهب وهلي يعني ظني إلى أنها اليمامة يعني جهة نجد. أو أنها اليمامة التي بين مكة واليمن، والله أعلم. قال أو هجر، هجر هي البلد المعروف اليوم بالأحساء، كان في القديم يسمى البحرين، وهي مساكن عبد القيس، وفد عبد القيس الذين وفدوا فيما بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قد سبق فيهم يعني أسلموا قديما أو أسلم بعضهم قديما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرض هجرته فيها نخل والبحرين هجر فيها نخل ظن أن الهجرة ستكون هناك. قال فإذا هي المدينة يثرب، يعني تبين له هذا بعد الهجرة، وكأنه كان يحدث بهذا بعد أو في أوائل ما هجرته، لأنه فيما بعد نهى عن تسميتها بيثرب، فيكون هذا قبل أن يسميها طيبة أو قبل أن يسميها المدينة، أو أنه أراد فإذا هي يثرب التي يسمونها بذلك، لأنه أنكر هذه التسمية هو صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في حديث أبي هريرة في قوله التي يدعونها يثرب. ويثرب جاءت في القرآن من كلام في سياق كلام المنافقين. الحديث الأول الذي أورده مسندا حديث خباب رضي الله عنه متفق عليه تقدم في الجنائز عند قوله باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطي رأسه. قال فيه رحمه الله ورضي عنه حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان قال سمعت أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة يقول عدنا خبابا وهو ابن الأرت عادوه لمرضه، فتحدث بنعمة الله عز وجل عليه وتخوف مما أو خاف مما آل أمر بعض الناس إليهم من التوسع في الحياة. قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، هذا فيه تزكية للنفس وجزم بالإخلاص، وهذا يسوغ من مثله مع أمن الفتنة والرياء والتسميع. وقوله هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد المعية، حقيقة المعية، وإنما قصد أنه هاجر بأمره، لأنه لم يكن معه في الهجرة إلا أبو بكر وعامر كما تقدم. قال فوقع أجرنا على الله، يعني جزم بوقوع الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ولأن الله أثنى عليهم على المهاجرين. قال فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير وهو بن هاشم بن عبد مناف رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، قتله ابن قمية يوم أحد بعد أن أبلى في الإسلام بلاء عظيما ودعا إلى الله عز وجل دعوة مباركة وأسلم عليه رؤوس الأوس والخزرج كالسعدين وأسيد وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع ذلك مع ما كان فيه من السعة في مكة لما مات كانت هجرته سبباً في هجر أمواله وهجر دنياه لا هجر وطنه فحسب، حتى أنه ما خلف إلا هذه النمرة وهي كساء صغير مخطط. فحينما أرادوا دفنه في هذه النمرة التي كان يلبسها ما كانت تفي بسائر جسده، قال إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه لأنه أشرف وأكمل، وهذا أصل في مثل هذا الحال طبعا مع استكمال ستر العورة، فالذي بدا منه الرجلان فقط، وأما إذا شح الكفن إلا فيما يواري العورة فسترها أولى من ستر أعلى البدن. قال ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، يعني من النبات. هذا يعني يصور لنا الحال التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في بداية الإسلام، فمع غناه هو ويصور أيضا عجز المسلمين أن يجدوا له كفنا، أو وجدوا لكن مضت السنة أن الشهيد يكفن في ثوابه التي استشهد فيها. هذا في الشهيد وفي المحرم، قال عليه الصلاة والسلام كفنوا في ثوبيه. قال ومنا من أينعت له ثمرته، يعني طابت يعني الدنيا توسعت له، قال فهو يهدبها يعني يشتنيها، فكأنه خشي أن يكون تخلف بعد أولئك السابقين إلى أن أخذوا من الدنيا نصيبا. وهذا أيضا يشبه الخوف الذي وجد في مثل عبد الرحمن بن عوف، يعني وكذلك ما وقع من عمر، وأنهم خافوا أن يكونوا من الذين عجلت لهم الطيبات في الحياة الدنيا. وهذا يفسر ما كانوا عليهم من الخوف من الله عز وجل مع ما كانوا عليهم من حسن البلاء، وهم أولى من يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني آتوا هذه الأعمال العظيمة ومنها الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله، ومع ذلك يخافون لأن شيئا من الدنيا بسط لهم بعد، وهذا الذي بسط لهم من الدنيا ما بسط لهم إلا بالجهاد. فهذه السعة التي يتكلم عنها خباب يعني جاءت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة، وإلا في أكثر حياة الصحابة السابقين الأولين كانت في شدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث متفق عليه وهو أول أحاديث الصحيح، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فيه حدثنا مسدد وهو مسترهد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص وهو الليثي قال سمعت عمر وهو الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يقول، يعني أظنه، وهذا يشير إلى أنه ربما روى هذا اللفظ بمعناه، أو أن قوله أراه يقول من قول علقمة قال الأعمال بالنية. وهذا الحديث ما جاء إلا من طريق محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، فهو مما يمثل به لأحاديث الآحاد. قال الأعمال بالنية، الأعمال بالجمع يعني حل اللفظ بالألف واللام المفيدة للعموم، فلا يصح أي عمل ولا يقبل إلا بنية. والنية لها مبحثان، نية حسن القصد ونية العمل. فحسن القصد هذا شرط مجمع عليه، لا يصح أي عمل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل. من قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فمخالطة الشرك للعمل يحبطه، خاصة إذا اتصل أول العمل بآخره، وأما إذا لم يتصل كالنفقات المتعددة المتجددة فيحبط منها ما خالطه الشرك. وأما العمل المتصل كالصلاة فإنها تبطل به. هذا المبحث الأول عند العلماء في مبحث النية. المبحث الثاني أنه لا بد في الأعمال من قصد، يعني ما تصح بدون سابق نية، وهذا يشمل الطهارة ويشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الصوم ويشمل الحج. الأعمال بالنية يعني الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالنية. وأفرد النية هنا لأنها واحدة، أن يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، ويقصد هذه العبادة بخصوصها، ويميز بين العبادتين أو بين العبادات، ويميز بين العبادة والعادة. ومن هنا كانت النية شرطاً لصحة كل عبادة، خلافاً لمن لم يشترطها في مثل الطهارة المائية وهم الحنفية، قياساً على طهارة الخبث. والصواب دخول هذه العبادة في هذا العموم كما تدخل الصلاة والصوم والزكاة. ولذلك لو أخرج مالاً لفقير ثم أراد أن يحتسبه من الزكاة ما صحت، لأنه ما أخرجه على أنه زكاة مفروضة، أخرجه على أنه صدقة. الأعمال بالنية. وقال عليه الصلاة والسلام في تمامه في الرواية التي تقدمت: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس له من الأجر إلا ما نوى. كذلك الصوم ليس له من الأجر إلا بالنية، حتى صوم النفل إذا نواه من النهار. وإنما لكل امرئ ما نوى، يصح صومه إذا لم يسبقه انتهاك للإمساك، لكن ليس له من الأجر إلا ما بقي من النهار. لو شرع في الصوم من الضحى له أجر ما بقي من النهار. أما الفريضة فأكثر أهل العلم على أنها لا تصح إلا بنية من الليل، تستغرق جميع أحيين النهار. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. هذا الحديث يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أول الهجرة، أو يمكن أنه قاله قبل الهجرة حتى يحتاط من يريد أن يهاجر أن تكون هجرته خالصة لله عز وجل. وذكر المرأة في الحديث لباعثه، وإلا قد يهاجر الإنسان لغير النساء، قد يهاجر لطلب الدنيا أو للتسميع. لكن جاء عند الطبراني أن سببه في رجل أبت منه امرأة أن يتزوجها حتى يهاجر، فهاجر بهذا القصد، فكان يسمى مهاجر أم قيس، يعني ما هاجر فرارا بدينه أو سعيا في نصرة الإسلام. لكن أعرضوا عنه في رواية الحديث في كل طرقه على سبيل الستر لعدم المصلحة، ولذلك انغمر هذا في الصحابة، ما صار يعرف، وأظنه لأجل هذه العلة. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني من الدنيا أو المرأة، وليس له في الآخرة نصيب من أجر هذا العمل العظيم، أجر الهجرة. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والتمييز بين الهجرتين إنما هو بحسن القصد، الأعمال بالنية، ومنها الهجرة، وإذا دخلت الهجرة يدخل غيرها. الأعمال بالنية في المبحثين، في القصد، حسن القصد والإخلاص لله عز وجل، وفي اشتراط قصد العمل بنية مخصوصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.
هذان حديثان برقمين، الأول من مسند عبد الله بن عمر وهو موقوف، والثاني من مسند عائشة وهو أيضا موقوف عليها، يعني هذا من كلامها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لكن فيه ما أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء مرفوعا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بيانه. قال في الأول: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة، وهو دمشق أيضا، كان قاضيا لدمشق. قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام عبد الرحمن يحدث عن عبده بن أبي لبابة الأسدي الكوفي، أيضا سكن الشام، فالطريق على شرط البخاري رحمه الله. وعبده يحدث عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح، كان يقول من عنده. فالحديث موقوف وهو من أفراد البخاري بهذا، لكن تقدم معنا مرفوعا في أول الجهاد من حديث ابن عباس، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، أعلنه يوم الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. لكن ابن عمر هنا ما رفعه، يعني ساقه على سبيل الفتوى. وقوله لا هجرة، يعني لا هجرة واجبة، وأما الهجرة فلا تنقطع، هي عمل صالح إلى آخر الزمان. أو قصده لا هجرة يعني من مكة، أما من غير مكة فتجب، فلا هجرة من مكة بعد الفتح، وفيه بشارة أنها دار إسلام إلى قيام الساعة، يعني لا يغلب عليها أهل الكفر بفضل الله عز وجل. قال يحيى بن حمزة، يعني بالإسناد الثاني، بالإسناد المتقدم الذي رواه عنه إسحاق بن يزيد، وحدثني الأوزاعي وهو الذي روى عنه الأول عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي، زاروها وهي مجاورة بمكة عند جبل ثبير، جاورت هناك رضي الله عنها مدة، فزاروها، زارها هذان التابعيان عطاء وعبيد بن عمير الليثي طلب العلم، وسألها عن الهجرة، يعني هل لا زالت قائمة من مكة؟ فقالت لا هجرة اليوم، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد الفتح. ثم استرسلت في الفتوى وبينت ما كان يبعث الناس على الهجرة. قالت كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، يعني أن يفتن في دينه. والهجرة تكون للفرار بدين المهاجر أو لأجل نشر الدين للغير وأن يتمكن منه. فهم كانوا يهاجرون فرارا بدينهم لإقامة الدين في غير البلد الذي هاجروا منه، وليتمكنوا من قتال الكفار، ولتتبين الأحكام وتظهر. فما ظهرت الأحكام الكثيرة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما آمن الناس بدأت الشريعة تتوسع في المأمورات وفي المنهيات، ففرضت الزكاة وفرض الصوم ثم فرض الحج، كل هذا كان في المدينة. قالت فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، يعني وفشت الأحكام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، تعني العبد أنه يتمكن من عبادة ربه حيث شاء من الأماكن. يقول الحافظ رحمه الله أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة. قال والحكم يدور مع علته، يعني متى ما وجدت هذه العلة في بلد وجدت الهجرة. فمن أقام في بلد لا يستطيع أن يقيم دين الله فيه أو أكره وألجي إلى أن يتعبد بغير ما شرع الله عز وجل، كانت الهجرة واجبة عليه. لا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يستطيع أن يقيم دين الله. اليوم من يقيم في بلاد الكفر يقول أنا أستطيع أقيم الدين، يستطيع أن يصلي يقصد، لكن هناك أمور من الدين ما يستطيع أن يقيمها، يعني منها أمور في معاملاته ما يقيمها على دين الله عز وجل، وأمور في نكاحه ما يقيمه على دين الله عز وجل، وفي المواريث ما يقيمها على دين الله عز وجل، قوانين كافرة تحكمه ويبقى في دار الكفر، يعني لا يستطيع حتى أن يحكم شرع الله عز وجل في نكاحه وفي طلاقه ولا في تربية أولاده ولا في حضانتهم. يعني الأولاد قد لو حصل فرقة بينه وبين زوجته كانوا لها إذا كانت كافرة. فالحكم كما قال الحافظ رحمه الله يدور مع علته، متى ما عجز عن إقامة دين الله عز وجل، وأعظم ما يقيم التوحيد ثم الفرائض ثم سائر الأحكام، لو عجز وجب عليه أن يهاجر من هذا البلد. يعني هجرة الصحابة رضي الله عنهم كانت من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. اليوم كثير من المسلمين يهاجرون كهجرة مهاجر أم قيس، يهاجرون الدنيا ويهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ويترخصون بفتوى من هنا وفتوى من هناك. وهذا الأمر لا بد أن يعلم في المسلمين، أن يفروا بدينهم وأن يغلبوا ما يغلب الآخرة على الدنيا، يعني بعضهم يركب المهالك حتى يصل إلى بلاد الكفر. قال رحمه الله فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت. قال ومن ثم قال الماوردي إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. إذا قدر على إظهار دينه وعلى تحكيم شريعة الله عز وجل في نفسه وفي أهله فيمكن أن يرخص له في ذلك، وأما مع ما هو واقع اليوم فلا يسوغ لأحد أن يفتي المسلمين بالبقاء في بلاد الكفر. نعم هناك مصلحة إذا كان يدعو إلى الله عز وجل هناك وينشر الإسلام فنعم. قال فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. وأما القصد فقط السعة في الدنيا والاستمتاع بالحريات التي تكفلها الأنظمة في دول الكفر فهذا محرم. المقصود أن قول عائشة رضي الله عنها فيما أطلقته هنا وهو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة، يعني لا هجرة واجبة من بلد الإسلام، من بلد سار بلد إسلام، وأما بلاد الكفر فقد تجب الهجرة منها، فالهجرة عمل صالح كغيره من الأعمال. ولذا جاء في حديث لعبد الله بن السعدي لا تنقطع الهجرة. قال الحافظ وقال الخطابي كانت الهجرة إلى أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام مطلوبة ثم افترضت، يعني في أول الإسلام لما أخبر بجهة الهجرة كانت مندوبة، لما هاجر هو صارت فريضة. قال ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته صلى الله عليه وسلم للقتال معه وتعلم شرائع الدين، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، وهذا يدل على وجوبها. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. وقال في الآية الأخرى في الذين يعني تعللوا في البقاء في البلد الكفر بالاستضعاف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أرض الله واسعة، اطلب الحلال والدنيا إذا أردت حتى اطلبها في بلاد الإسلام، ما تتعين، ما أغلقت عليك الأبواب إلا أن تبقى في بلد كفر. والذي يسمع أسئلة المسلمين في بلاد الكفر يدرك عجزهم عن إقامة دينهم، يعني يأتي يسألك عن جواز المشاركة في الانتخابات، ما الذي ألجأك إلى أن تبقى لكي تشارك؟ يعني ينبغي أنك تسأل عن حكم بقائك في هذا البلد. هذا من يهاجر. أما ابن البلد الذي ولد هناك ولا ليس له مفر أو لا تسمح له الأنظمة الحديثة من الانتقال من بلده، فهذا الذي يعني قد يعذر إذا استطاع أن يقيم التوحيد وأن يقيم أركان الإيمان والإسلام. قال فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. بقي الاستحباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهاجر من هاجر بعد الفتح، ما صار الهجرة واجبة، لكن بقي أيضا الوجوب في حق من كان في بلد كفر تجب عليه ليفر بدينه. قالت ولكن جهاد ونية، وهذا كلام في حكم المرفوع وجاء مرفوعا كما تقدم من حديث ابن عباس، وهو هنا من حديث عائشة من أفراد المصنف رحمه الله. تقدم في الجهاد باب لا هجرة بعد الفتح، ولا نسيت هل رفعته هناك أو لا. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد قال حدثنا هشام عن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من قريش.
هذا حديث سعد، والشاهد من ذكره من إراده في الهجرة أنه يعني ذكر إخراج كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، يعني من مكة، وهذا هو الشاهد. وهذا الكلام قاله سعد لما استدعي للحكم في بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، بعد أن خان اليهود الله ورسوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، حكم ارتضوا حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكم فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبعة أرقعة، أن يقتل المقاتل منهم وتسبى النساء والذرية. قال: اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين وبين قريش. وتمام الحديث في قوله: فإن كان بقي من حرب قريش شيء فابعثني له، ولم يكن، ومات رضي الله عنه في جرحه هذا بعد أن حكم في بني قريظة. والحديث هذا متفق عليه، تقدم في الصلاة عند قوله رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، وسيأتي في مغازي في غزوة بني قريظة. قال فيه رحمه الله: حدثني زكريا ابن يحيى وهو البلخي قال: حدثنا ابن أمير عبد الله الهمداني قال: هشام وهو ابن عروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي عن سعد، يعني إما أنه بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، لأنه يبعد أن تكون حاضرة عند مسألة التحكيم في بني قريظة، والله أعلم. فالحديث من مسند سعد، وفيه رواية الصحابي عن مثله. قال رحمه الله: وقال أبان بن يزيد وهو العطار: حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة. ففيه تصريح هشام عن أبيه، قال في الأول: قال هشام، وهنا أبان يصرح بالتحديث عن هشام عن أبيه: قال أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. أيضا هذه الطريق الأخرى المعلقة جاء فيها الإفصاح عن المخرج في الأولى وأخرجوه، والخطاب كان في سياق التحكيم، فقد يظن أن الضمير يعود إلى بني قريظة، وهو إنما أراد قريشا كما هو ظاهر، والله أعلم. الأحاديث في هذا الباب كثيرة، فنكتفي بهذا، وإن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل نستكمل شيئا مما بقي، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.